لأنه لا يوجد سبب منهما اقتضى وجودهما أو وجوده.
نعم. من المعلوم لنا جميعا أنه من شرط قبول الخبر العلم بحال المخبر، وأن خبر المجهول مردود، ونحن لا نعلم هاتين الطالبتين ولا نعلم المدرس أيضا، فالخبر إذن مردود، هذا هو الأصل. وإذا كان هذا الخبر مردودا فالذي يترتب عليه لا يمكن. أي نعم، ما الاحتمالات ما نفرضها. يلا يا مجالي، عطني السؤال الثاني بارك الله فيك.
يقول السائل: الحمد لله، مع وجود الحرص على السنة وإظهارها بدأت تتضح كثير من البدع، والسؤال: كيف يتعامل المسلم المتبع للسنة مع المسلم صاحب البدعة، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها البدع، وهل تجوز هجرته بعد إسداء النصيحة مع التفصيل في ذلك؟
وهل إيش؟
تجوز هجرته بعد إسداء النصيحة مع التفصيل في ذلك؟
أقول إن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع دون ذلك. وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها، أن ندعوهم إلى الحق ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق. لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فندعو أولا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لدى كل ذي فطرة، كل الفطر السليمة تقبل الحق. فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم، على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب. أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، إذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجرهم. إن كان في هجرهم مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة. فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر دواء. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما لا مصلحة فيه تركه هو المصلحة. فإن قال قائل: يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فالجواب أن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة بهجرهم لأن في هجرهم فائدة عظيمة. هل هؤلاء لما هجروا زادوا فيما هم عليه من هجرة، من التخلف عما يجب عليهم، أو ازدادوا تمسكا بذلك؟ بل ازدادوا تمسكا بذلك، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءه كتاب من ملك غسان يقول فيه إنه سمع لأن صاحبه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك، وإنك لست في دار هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك. كتب له كتاب الحق بنا نواسك، يعني ائت الينا نواسيك ونجعلك مثلنا. لكن ماذا صنع ابن مالك مع ما هو عليه من الضيق والشده؟ اتدرون ماذا صنع؟ اخذ الكتاب وذهب به فاحرقه في التنور رضي الله عنه، وقال ان هذا من البلاء، وصدق، فان هذا من البلاء والفتنه. لو لم يكن عنده من الايمان الراسخ ما عنده لفرح بهذا الكتاب، وذهب الى الملك ليجعله من ابناء الملوك. وانظر رضي الله عنه، انظر ثاقب حكمته، حيث ذهب بهذا الكتاب فاحرقه بالتنور، لانه لو بقي بيده لكان يخشى ان يفكر ويعيد التفكير مره ثانيه فيغويه الشيطان ويذهب الى الملك، الى ملك غساق. فهؤلاء حصل في هجرهم مصلحه عظيمه، ثم النتيجه التي لا يعادلها نتيجه ان الله انزل فيهم كتابا يتلى الى يوم القيامه. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، يعني تاب عليهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ان الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما صدق هؤلاء فانزل الله فيهم هذه الايات، او هذه الايه. قيل
يقول السائل،
اكتب السؤال يا اخي.
يقول السائل: لقد حلفت ذات مره وقلت لن افعل هذا الامر، وان فعلته فاني سوف اصوم شهرين متتابعين، وانا اخشى ان فعلت ان افعل هذا الامر ارشدوني بارك الله فيكم وانا بخير من هذا الامر.
ايش
يقول السائل: لقد حلفت ذات مرة وقلت لن أفعل هذا الأمر، وإن فعلته فإني سوف أصوم شهرين متتابعين.
نعم.
وأنا أخشى الآن أن أفعل هذا الأمر. أرشدوني بارك الله فيكم، فأنا في حيرة من هذا الأمر.
نعم. هذا الذي ذكره السائل هو يريد أن يمتنع من هذا الشيء، فأقسم أنه إن فعله ليصومن شهرين متتابعين. وغرضه بذلك أن يذكر سببا للمنع قويا في نفسه وهو صيام شهرين. فمثل هذا يلحق بالنذر، يلحق بالنذر. والنذر الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ويسمى نذر اللجاج والغضب عند أهل العلم، حكمه حكم اليمين. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: إن فعلت ذلك وجب عليك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
وكذلك الحلف. يقول السائل: هل يجوز للطالب في كلية الطب أن يكشف على النساء لضرورة التعليم، أو أن يشاهد كشف الطبيب على المرأة، لأن الأطباء هكذا يعلموننا في هذه الكلية، مع العلم بأن ترك هذا الشيء يؤثر كثيرا على كفاءة الطالب كطبيب في المستقبل، كما أنه يعرضه لضرر في الامتحانات؟ أفتونا بارك الله فيكم.
هذه المسألة ليست مسألة فردية حتى يمكن أن أفتي بها، لكنها مسألة عامة. والذي أرى أن يكتب في هذا إلى إدارة البحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، لتنظر الأمر من جميع جوانبه وتصدر ما تراه واجبا في هذا المجال.
يقول السائل: وقع من شنطة سيارة تمشي بمكة كتاب حديث، وأنا واقف ورأيته ولو تركته صرت عليه السيارات، وأتلفته فهل لو أخذته
وأتلفت
وأتلفت نعم فهل لو أخذته يعتبر في حكم اللقطة جزاكم الله خير.
نعم يعتبر هذا في حكم اللقطة. ولقطة الحرم يعني حرم مكة، والحرم إذا قيل الحرم ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم. لقطته ليست كغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشئ، ساقطتها إلا لمنشئ، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني أنك لا تأخذ شيئا ساقطا في مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة. الساقطة في غير مكة تنشد كم سنة، فإن وجد صاحبها وهي وإلا فهي لمن وجدها. لكن مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشئ. نعم والحرم كمكة، ولكن لا ينبغي أيضا أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه، بل نأخذه ونعطيه المسؤولين عن مثل هذه الأمور في مكة، وربما يأتي صاحبه يسأل عنه إلى المسؤولين هؤلاء فيجده. نعم.
يقول السائل هل يجوز للنسوة أن يصلين وهن لابسات القفاز بدون حضرة الرجال كما لو كنا يصلين في قسم النساء في المسجد الحرام؟
المحرم يقول إيه اقرأ.
يقول السائل هل يجوز للنسوة أن يصلين وهن لابسات القفاز بدون حضرة الرجال كما لو كنا يصلين في قسم النساء بالمسجد الحرام؟
نعم القفاز هو شراب اليد الذي يلبس في اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فيحرم على المرأة أن تلبس وهي محرمة هذه القفازات. ولكن إذا كانت غير محرمة وكانت تصلي وليس حولها رجال غير محارم، فإن الأولى والأفضل أن تزيلها، أن تخلعها من يدها لتباشر الأرض أو لتباشر المصلى بيديها، كما أنها أيضا ينبغي لها إذا كان حولها رجال وقد غطت وجهها عن الرجال، ينبغي لها إذا سجدت أن تكشف وجهها، لأن سجود الإنسان على شيء متصل به كغترته وثوبه وخمار المرأة مكروه إلا لحاجة. ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة. نعم انتهى الوقت والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نسأل أولاً هل هناك تشويش من هذه المراوح؟ طيب نمشي. أما بعد، فإننا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وذكرنا أن أهل العلم قالوا إن مراتب الإيمان بالقدر أربع، الإيمان العلم، وأنا ترتبها أحسن، رتبها أحسن. نعم لا أنا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، وقد جمعها بعضهم في بيت واحد، بيت من القصيد جمعها بعضهم في بيت واحد في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاب وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاب وتكوين. أعيدها ثالثة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من الجيد اللي حفظها؟ حفظتها؟
علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد.
سم ما شاء الله. طيب، وذكرنا أدلة لكل واحدة من هذه المراتب. ما عندهم شيء؟ طيب لو تنزل ما تعرف تنزل؟ إذا نزلت مع درجي هذه تروح لمحل الشيخ ابن عبيد وتقول له يصفونها. ايه؟ ها؟ المكتب؟ روح لمه، روح لمه، روح لمه، عطها مجالي. ها؟ كله إن شاء الله العام القادم. نرجو بارك الله فيكم الانتظار حتى إزالة هذا الصوت.
أقول يا شيخ، في يعني مسألة صغيرة نقطة، مجلة المجتمع الكويتية نشرت قضية الحجاب ونشرت فتوى في مربع صغير جدا إجمالا.
شفت
والله
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى المناقشة فيما سبق من الدرس، خفف شوي، فيما سبق من الدرس بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر. ذكرنا أن أولها مرتبة العلم، فما هو الدليل على هذه المرتبة؟ نعم. طيب، والله بكل شيء عليم. السلام. فيها أيضا أدلة تفصيلية فيما يتعلق بالعلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. استمر. أين ها؟ كيف تقولني أعرف؟ أسرع. نعم. لا، ما هو هذا؟ تفضل. وما تذكر؟ من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، الثاني الكتابة، ما معناها؟ اي نعم. لا، لو سمحت، ايش الكتابة؟ ايش؟ ان تؤمن. نعم. الم تعلم يعلم، لم تعلم ان الله يعلم. ما حفظ الدليل، اجلس. إن ذلك على الله يسير. طيب، الثالث المشيئة. الثالث المشيئة، ما معناها؟ ما معناها؟ ايش معنى المشيئة؟ اذا قلنا نؤمن بمشيئة الله عز وجل، ايش معناها؟ انه لا يحدث شيء وجودا او عدما الا بمشيئة الله، كذا؟ طيب، اجلس. هل يشمل هذا ما كان من فعل الله ومن فعل العباد؟ هل تشمل المشيئة أفعال الله تعالى وأفعال الخلق، أو أفعال الله فقط وأفعال الخلق؟ يعني أن أفعال الخلق كائنة بمشيئة الله، كذا؟ طيب، الدليل على شمولها لأفعال الله، لا تعلم، اسرع، تفضل. عدوا ولو شاء ربك، لكن هذا فيما يتعلق بفعل العبد، نريد فيما يتعلق بفعل الله. لا يحفظ. يلا.
ولو شاء الله ما فعل.
خطأ. طيب، تفضل.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
هذا مثل، نحتاج إلى دليل آخر. نعم. لا لا لا. لا إله إلا الله، مش كلاكم. دليل أن أفعال الله واقعة بمشيئته، وأن الله لا مكره له. ما هو عقلي، دليل سمعي. يلا مجالي.
قوله سبحانه وتعالى: لحجة الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حق الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين، هكذا. طيب، الدليل على الخلق وهي المرتبة الرابعة، إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء. طيب اجلس. الدليل على أنه خالق لأفعال العبد سمعي وعقلي. نعم أنت. أي نعم. لا لا يرى. قف بارك الله فيك. الخلق الخلق لأفعال العبد ما يكفي هذا، هذا عموم. تفضل السلام. ها، والله خلقكم وما تعملون. طيب، الدليل العقلي أن فعل الإنسان ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذه صفة في الإنسان أو في المخلوق، وخالق الموصوف خالق لصفته. تمام، أظن واضح يا جماعة. طيب، في نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعدنا أن نتكلم عليها. مفاتح الغيب بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم هذه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب، وسميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده، كل واحد من هذه فاتحة لشيء بعده. إن الله عنده علم الساعة، الساعة فاتحة لأي شيء؟ للآخرة، الآخرة التي هي النهاية. ينزل الغيث فاتحة لأي شيء؟ لحياة النبات. ويعلم ما في الأرحام فاتحة لحياة الحيوان، ما هو الإنسان، كل شيء، الحيوان والغنم والبقر وغير ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فاتحة للزمن المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت فاتحة لقيامة كل إنسان بحسبه، علم الساعة القيامة العامة، وما تدري نفس بأي أرض تموت فاتحة لإيش؟ لقيامة كل إنسان، لأن من مات قامت قيامته. أحسن الله لي ولكم الخاتمة. هذه هي مفاتح الغيب. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لا يمكن لأحد أن يدركه إلا الرب عز وجل، فها هو أفضل الرسل من الملائكة جبريل يسأل أفضل الرسل من البشر، يسأل أفضل الرسل من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني علمي وعلمك فيها سواء، فكما أنك أنت لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها. ولهذا من ادعى علم الساعة فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين. اللي يدعي أنه يعلم متى تكون الساعة كافر لتكذيبه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. كرر مرتين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتقديم الخبر في قوله عنده علم الساعة يفيد الحصر، لأن من طرق الحصر تقديم ما يحق التأخير. طيب، من صدق من ادعى علم الساعة؟ يعني هو لا يقول لا يدعي علم الساعة، لكن يصدق من ادعى علم الساعة، يكفر أو لا؟ لأن من صدق ما يكذب القرآن أو السنة فقد كذب القرآن والسنة، فقد كذب القرآن والسنة. وعلى هذا فلا يمكن أن نصدق شخصا يدعي أنه يعلم متى تكون الساعة، ومن صدقه فهو كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لكن هل للساعة علامات؟ نعم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الثاني قال: وينزل الغيث. وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث، بل قال وينزل الغيث. وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله فعلم نزوله ليس لأحد سوى الله عز وجل. ولكن قد تقول: ما الحكمة في أن الله عز وجل في الساعة قال إن الله عنده علم الساعة، وفي الغيث قال وينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث، مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده؟ فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحده لزم من ذلك أن لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله. إذا كان نزول الغيث خاصا بمنزل فعلم نزوله خاص بهذا المنزل له. لكن الحكمة والله أعلم، لأن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث، ولا علم نزول الغيث هو الغيث، وهو الذي يكون مفتاحا لحياة الأرض. طيب، إذن لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لأن الذي ينزل المطر والغيث من؟ هو الله. واضح؟ طيب، لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات يقولون سينزل غدا مطر، سينزل غدا مطر في جهات معينة، فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ الجواب يشكل على كثير من الناس، الجواب أن هذا يشكل على كثير من الناس، فيظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول قول الله تعالى إن الله عنده، قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب، والحقيقة أنها لا تعارض ذلك، لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا إلى غيب، مستند إلى محسوس لا إلى غيب. ما هذا المحسوس؟ هو أن الله عز وجل حكيم، كل شيء يقع فله سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، لكن قد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد. فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء. المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد ينشأ الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. هؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو وتعرف تكيف الجو، أو يعرف بها تكيف الجو، تكيف الجو، فيقولون إنه سيكون مطر. ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة، هذا أكثر ما سمعت، وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام. على كل حال علمهم محدود، لأنهم مبني على أي شيء؟ على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلات. ونحن مثلا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدا بالغيوم ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق، أفلا نتوقع أن يكون المطر؟ نتوقع ذلك. هم كذلك يتوقعون إذا رأوا من الجو تكيفا معينا يصلح معه أن يكون المطر، وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضا يتوقعون توقعا، فربما يخطئون وربما يصيبون وينزل غيث. ثالثا ويعلم ما في الأرحام، كلمة يعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يفيد العموم، وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا. فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك. علم ما في الأرحام يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا، يشمل كونه يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر مدقر، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا. كل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم إيش ما في الأرحام. انتبه يا ولد، يعلم ما في الأرحام، فهو شامل عام. هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن يشكل على هذا بعد أنه في عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم أن ما في بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى، فهل يبقى في معارضة للآية؟ ها؟ لا، لا، ليس في معارضة للآية. يعني إذا علموا بما في بطن الحامل أنه ذكر أو أنثى فإنه لا يعارض الآية. كيف لا يعارضها؟ لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل فلا يستطيعون العلم لأنه ذكر أو أنثى. وإذا كان ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو خلق أنثى، هل يكون من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ إن قلتم من عالم الشهادة قلنا لا، إن قلتم من عالم الغيب قلنا لا. ها؟ هو من عالم الغيب عند أكثر الناس، من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك، كالملك مثلا يرسله الله تعالى إلى الرحم ويعلمه الله عز وجل أنه ذكر أو أنثى، يقول يا ربي ذكر أم أنثى، فيأمره الله تعالى بما أرى. صار هذا علم غيب أو شهادة بالنسبة للملك؟ علم شهادة بالنسبة للملك، لكن قبل أن يكون ذكر أو أنثى هو علم غيب حتى للملائكة. إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة. ثانيا ذكرنا أن علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكر أو أنثى، ولكنه إيش؟ يشمل. ولهذا لا يمكن لأحد إلى يوم القيامة أن يقول هذا الجنين سوف يخرج ويبقى مدة طويلة أو قصيرة ويكون غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، طويلا أو قصيرا، ما يمكن، لأن هذا أمره إلى من؟ إلى الله عز وجل. وبهذا تبين أن ما يتحدث عنه الأطباء اليوم من إمكان معرفة الجنين أنه ذكر أو أنثى لا يعارض إيش؟ لا يعارض الآية. عندنا إشكالان الآن، إشكال في نزول المطر، إشكال آخر في علم ما في الأرحام. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم إن ما صح من السنة والقرآن فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع. كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع. أنا عبرت بالأول قلت ما صح في القرآن والسنة، هل تعبيري هذا صحيح أو خطأ؟ لا إله إلا الله، يا سلام تخطئون الإنسان. نعم، قد يكون صح به القرآن من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت. من حيث الثبوت لا شك القرآن صحيح، لكن من حيث الدلالة هل كل من ادعى أن القرآن دل على كذا تكون دعواه صحيحة؟ لا. إذن التعبير سليم، لكن مع ذلك خوفا من أن يقول أحد من الناس إن هذا التعبير مهم نقول كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع أبدا، لأن الواقع شيء متيقن ودلالة الكتاب والسنة لا يمكن أن تعارض الشيء المتيقن. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انظر إلى التعبير ماذا تكسب غدا، وهل تدري نفس ماذا تعمل غدا؟ والله ما أدري عنه. واحد عنده عمل في المكتب مرتب شؤونه، قد رتب شؤونه، قال بكرة إن شاء الله أجي للعمل الساعة أول ساعة من وقت الدوام، عندي المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية مرتبها، هل علم ما يعمل غدا؟ ها؟ لا علم، بارك الله فيكم، لا نغرق أنفسنا، علم لكن ما يعلم هل يكسبه أم لا، لا يعلم هل يكسبه أم لا، وعارف أن يبي يعمل غدا كذا وكذا، لكن هل يكسب هذا الذي علمه ويحصل له أو لا. ولهذا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب، فأنت قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا لكن لا تكسبه، يحول بينك وبينه مانع من موت أو مرض أو شغل آخر ترى أنه أقدم منه أو ما أشبه ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خامسا وما تدري